الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله: القبول. والقبول هو ضد الرد، أن يقبل المسلم بقلبه ولسانه ما اقتضته هذه الكلمة المباركة. فهذه الكلمة دلت على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود الحق، وأن كل ما عبد فبباطل. فالمسلم يعبد الله وحده ويكفر بالطاغوت. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن القبول لما دلت عليه هذه الكلمة بالقلب واللسان، يقبل القلب ويصدق أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأن العبادة هي حق الله سبحانه، وأن صرف العبادة لغير الله شرك، ويقبلها بلسانه فينطقها، يقول لا إله إلا الله مذعنا غير مستكبر. إذن القبول لما اقتضته هذه الكلمة. فمن الناس من يقولها بلسانه ولما يقبلها قلبه، كحال المنافقين عياذا بالله رب العالمين، فقد قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وعملوا ببعض العبادات في الظاهر، إلا أن قلوبهم لم تقبلها لداء الشك والنفاق والريب. قال الله جل وعلا مبينا ما عليه المنافقون: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قالوا لا إله إلا الله، قالوا آمنا بالله وآمنا برسوله. هذا قول عار عن اعتقاد القلب وقبوله، قلوبهم لم تقبل ولم تصدق، لم يخلصوا في قولهم لا إله إلا الله، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي نطقوا بها بألسنتهم لكن قلوبهم في شك وريب، فرد الله عليهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لابد من القبول المنافي للرد، قبول التوحيد، قبول لا إله إلا الله، أن يتذلل اللسان بنطقها. فالله سبحانه وتعالى بين أن المشركين لم يقبلوا هذه الكلمة بل استكبروا، وعاندوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن قول لا إله إلا الله. ونبي الهدى ومصباح الدجى صلوات الله وسلامه عليه لما عاد عمه أبا طالب وكان في مرضه فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، لم يقبلها بلسانه، ما تذلل لسانه. إذن لابد من قبولها باللسان والقلب، أن يقبل التوحيد وأن يعمل به، وهذا الشرط المنافي للرد، المنافي للرد عياذا بالله رب العالمين. إذن الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله القبول. قال: ودليل القبول قوله تعالى، أي ودليل القبول كونه شرطا من شروط لا إله إلا الله قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. قال ابن جرير رحمه الله: أي والمشركون هكذا. معنى كلامه: ما أرسلنا من قبلك أيها الرسول الكريم في قرية من نذير ينذرهم عذاب الله ويحذرهم من الشرك بالله، إلا قال مترفوها، قال أغنياؤهم ورؤساؤهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا الآباء والأجداد على ملة ودين، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم أي على منهجهم وعلى دينهم وعلى ملتهم مقتدون. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى عمه أبا طالب فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقولته: أي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات أبو طالب وهو يقول عياذا بالله إنه على ملة عبد المطلب. والله سبحانه أخبر عن المشركين أنهم إذا أتاهم الرسل مبشرين ومنذرين لم يقبلوا دين الله، بل قالوا: إنا وجدنا الآباء والأجداد على دين، وهي عبادة، وهو عبادة الأصنام والأوثان، وإنا على آثارهم مقتدون، أي مقتدون بهم. قال الله جل وعلا: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد والإيمان بالله سبحانه. قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، حيث لم يقبلوا هدى الله. قال الله: فانتقمنا منهم، حيث قامت عليهم الحجة وعاندوا فعذبهم الله سبحانه. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. موطن الشاهد أنهم حيث لم يقبلوا كفرهم الله رب العالمين، لم يقبلوا دين الله الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن القبول شرط من شروط لا إله إلا الله. قال: وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم أي المشركون في الدنيا كانوا إذا قيل لهم، إذا قال لهم الرسل وأتباعهم قولوا لا إله إلا الله، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالله جل وعلا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال البغوي رحمه الله يستكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن كفرهم بسبب ردهم للحق وعدم قبولهم له. دلت الآية الكريمة أن القبول شرط من شروط لا إله إلا الله. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح، والحديث في الصحيحين، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ساق الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وموطن الشاهد قوله صلوات الله وسلامه عليه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بيّن فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا المثل العظيم. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم أما معنى الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذا الناس وكذلك الناس. الغيث هو المطر النافع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس كما قال الإمام النووي. ثم قال رحمه الله فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ فينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيره، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. هذا هو النوع الأول. فالنوع الأول من الأرض أرض طيبة قبلت هذا الغيث فانتفعت في نفسها ونفعت غيرها بالكلأ والعشب. وهكذا النوع الأول من الناس من يبلغه شرع الله، من يبلغه العلم فيحفظه فينتفع في نفسه ويعلم غيره فينفع الناس. قال النووي رحمه الله والنوع الثاني من الأرض من لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به هؤلاء نفعوا بما بلغهم. قال والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعوا به ولا يحفظونه لنفع غيرهم والله أعلم، والله أعلم. موطن الشاهد من الحديث أن من لم يقبل الحق بالكلية وأعرض عنه بقلبه وقالبه ولم يرفع له رأسا أنه ليس بمسلم، بارك الله فيكم، لأنه أعرض عما لا يصح إسلامه وإيمانه إلا به. فقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقبل هدى الله، ولم يقبل هدى الله، دل أن القبول شرط من شروط لا إله إلا الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الشروط السبعة. ومن أهل العلم من زاد ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. والصحيح كما تقدم أن شروط لا إله إلا الله سبعة. المبحث الثاني من أهل العلم من فرق بين القبول والانقياد، فمنهم من قال إن القبول أعم من الانقياد، فكل من انقاد فهو قابل. الانقياد أي لحقوقها الواجبة، أن يعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وأن يجتنب ما حرم الله جل وعلا عليه. فكل من انقاد أي بعمل جوارحه فهو قابل، وليس كل قابل منقاد. قد يقولها، قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يعمل بها، كحال المنافقين عياذا بالله رب العالمين. أو أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال، والقبول إظهار ذلك باللسان. ومنهم من قال إن القبول قبل الانقياد، فالإنسان يقبل هذه الكلمة بقلبه ولسانه ثم ينقاد فيعمل لما أو بما دلت عليه هذه الكلمة المباركة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرح المختصر على هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.